ونتابع القراءة في الترخيم عند العلماء. الترخيم عند النحاة. يختص الترخيم عند النحاة بأسلوب النداء، وهو حذف آخر المنادى للتخفيف. والحقيقة أن تصغير الترخيم عند العرب هو ضرب من الشذوذ. عند الصرفيين. أما عند علماء الصرف فهو يختص في ظاهرة التصغير، وذلك أن يجرد الاسم من الزوائد التي فيه ويصغر على أحرفه الأصلية، وإن كانت أصوله ثلاثة أحرف يصغر على وزن فعيل أزهر زهير، وتقول في حامد وحمدان ومحمود وأحمد حميد، وإن كان أصوله على أربعة فتصغره على فعيعل، تقول في قرطاس وعصفور قريطس وعصيفر. وإذا كان المصغر تصغير الترخيم ثلاثي الأصول ومسماه مؤنث لحقته التاء، فتقول في سوداء وحبلى وسعاد وغلاب سويدة حبيلة سعيدة غليبة. وإذا صغرت نحو حائض وطالق من الأوصاف الخاصة بالمؤنث تصغير الترخيم قلت حييض وطليق، لأنها في الأصل صفة لمذكر، وصغروا إبراهيم وإسماعيل وهما اسمان أعجميان على بريه وسميع، وقالوا بريهيم وسميعيل. ونحب أن نعقب على تصغير الاسمين السابقين، قال الرضي إن تصغير الترخيم شاذ، والأعجمي غريب شاذ في كلامهم، فهنا شذوذ على شذوذ إن صح هذا التعبير. ويقول الرضي في موضع ثان والقياس ما قاله المبرد، أي أبيريه وأسيميع. وقد مر أن تصغير الترخيم شاذ قليل. ثانيا، تصغير الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة شاذة. التصغير من خواص الأسماء المتمكنة أي المعربة، فلا تصغر المبنيات، وشذ تصغير الذي وفروعه وذا وفروعه، وقالوا في الذي اللذي وفي التي اللتي وفي ذوات ذي وتي. وعلل ابن يعيش شذوذها لأنها خالفت طريقة التصغير البنائية بأن تركت أوائلها غير مبنية، وكذلك اسم الجمع نحو رهط وركب وشعب فتصغر على رهيط وركيب وشعيب لشبههما بالواحد، وتكون على وزن فعيل. أما جمع الكثرة فلا يصغر على لفظه، بل يجب رده إلى المفرد. قال الأشموني من قصد جمعا من جموع الكثرة رده إلى واحده وصغره ثم جمعه بالواو والنون إن كان لمذكر عاقل، كقولك في غلمان غليمون، ورجال رجيلون، وبالألف والتاء إن كان لمؤنث أو لمذكر لا يعقل، كقولك في جوار ودراهم جويرات دريهمات، ويقال في تصغير سنون وأرضون، وهما من ملحقي جمع المذكر السالم ثنيات وأريضات. ثالثا، بعض الأسماء التي شذت في التصغير. ذكر العلماء أن مجموعة من الأسماء خرجت عن القياس وجاءت شاذة، وذلك نحو تركهم التاء عند التصغير في الأسماء الآتية: زود، شول، ونابي للمسن من الإبل، وحرب، وفرس، ودرع للحديد، وعرس، وضحى، وفعل، وعرب، ونصف، وهي المرأة المتوسطة بين الصغر والكبر. وبعض العرب يذكر الدرع والحرب فلا يكونان من هذا القبيل، وبعضهم ألحق التاء في عرس وقوس فقال عريسة وقويسة. أما القياس في الأسماء السابقة فيجب إلحاق تاء التأنيث نحو زويدة وشويلة ونويبة وحريبة وفريسة ودريعة وعريسة وضحية وفعيلة وعريبة ونصيفة. ومن الشذوذ تصغير العرب لفعل التعجب، كقول الشاعر: يا ما أميلح غزلانا شدن لنا، من هؤلاء كن بين الضال والسمر. الشذوذ تصغيرهم مغربا وعشاء على مغيربان وعشيان، وإنسانا وليلة على أنيسيان ولليلية، ورجلا على رويجل، وصبية وغلمة وبنون على أصيبية وأغيلمة، وأبينون وعشية على عشيشية. أما القياس في الأسماء السابقة ففي مغرب مغيرب، وعشاء عشي، وإنسان أنيسين، وليلة لليلة، ورجل رجيل، وصبية صبيية، وكذلك غليمة في غلمة، وبنيون في بنون، وعشية في عشية. ومن الشاذ تصغيرهم عنكبوت، عنيكبوت، وعناكبيت، وهو شاذ، وقدام، ووراء، فألحق بمصغرها الهاء إذ قالوا قديمة ووريئة، وهذا شاذ لأن الهاء لا تلحق الرباعية في التصغير. وأغيلمة وأصيبية في تصغير غلمة، وصبية شاذان أيضا، والقياس غليمة وصبية. وقد شذ قولهم في عيد عييد، والقياس عويد بقلب الياء واوا، لأنها أصلية، لأنه من عاد يعود. النسب. قبل أن نتحدث عن النسب عند العرب كظاهرة صرفية، نحب أن نشير إلى معنى النسب لغة واصطلاحا، لنلقي الضوء على هذه الظاهرة حتى يتيسر للدارس أن يفهمها فهما واضحا. النسب لغة. قال ابن منظور في مادة نسبة: النسب نسب القرابات، وهو واحد الأنساب. أما ابن سيدة فيقول: النسبة بكسر النون، والنسبة بالضم هو القرابة. ونلحظ أن ابن سيدة حاول أن يحدد مفهوم النسب إذ يراه للقرابة خاصة، إذ قال: هو في الآباء خاصة. وفي التهذيب النسب يكون في الآباء وفي البلاد وفي الصناعة. وقد يأتي النسب في اللغة بمعان متباينة، وبخاصة عندما نلجأ لاشتقاقاته المتباينة. فالنسيب رقيق الشعر، وقيل الطريق الواضح، وقيل طريق النمل إذا جاء منها الواحد تلو الآخر، وقيل طريق الحية، وقيل نسبه نسبا عزاه. والنساب عالم الأنساب. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: وكان رجلا نسابة، أي البليغ العالم بالأنساب. ونسب بالنساء تغزل بهن. النسبة اصطلاحا عند علماء الصرف. قال ابن يعيش: اعلم أن النسبة التي يقصدها النحويون ويسميها سيبوي الإضافة هو ما ينسب إلى قبيلة أو بلدة أو صنعة أو غير ذلك. يقال: نسبته لبني فلان، إذا عزوته إليهم فهي إضافة من جهة المعنى، مخالفة من جهة اللفظ. غرض النسب. ذهب العلماء إلى القول بأن الغرض من النسب أن تجعل المنسوب من آل المنسوب إليه، أو من أهل تلك المدينة أو الصنعة، وفائدتها فائدة الصفة، نحو قولك: هذا رجل بصري، ورأيت رجلا بصريا، وهكذا. والحقيقة أن كثيرا من العلماء قد عرفوا بأسمائهم المنسوبة إما لبلادهم وقبائلهم وإما لصنعتهم. فمن النحاة: الخليل الفراهيدي البصري، والسيرافي، والزجاجي، والبغدادي، والسيوطي، والأسموني. ومن علماء اللغة: الزبيدي صاحب تاج العروس، وابن منظور الأفريقي صاحب لسان العرب. ومن المحدثين: البخاري والترمذي. ومن علماء التاريخ: الحافظ الذهبي ويقوت الحموي. ومن المفسرين: الطبري والقرطبي والزمخشري. الاسم المنسوب. إذا أردنا أن ننسب إلى اسم بلدة أو قبيلة أو صنعة، فلا بد أن نزيد في آخر الاسم ياء مشددة، ونكسر ما قبل الياء فيما قلت حروفه أو كثرت، وذلك نحو قولك في النسب إلى هاشم: هاشمي، وإلى قيس: قيسي، وإلى بغداد: بغدادي، وإلى فلسطين: فلسطيني، وإلى الكويت: كويتي، وإلى مصر: مصري، وإلى الشام شامي وهلم جرا. التغييرات التي تحدث في الاسم المنسوب. عندما نقف مع الاسم المنسوب نحو عراقي ومصري وفلسطيني وعربي نلحظ أنه قد حدث لهذا الاسم تغييرات ثلاث. التغيير الأول لفظي، وهو إلحاق ياء مشددة آخر الاسم المنسوب وكسر ما قبله نحو عراقي ونقل إعرابه إليها. ومعنى ذلك أن حركات الإعراب تنقل إلى الياء وتجري عليها علامات الإعراب المختلفة تبعا للجملة من التركيب اللغوي نحو قولك هذا عربي أبوه، ومررت بالعربي أبوه، ورأيت العربي أبوه. فالاسم المنسوب وهو كلمة عربي رفعت بالضمة في الجملة الأولى لأنها خبر، وجرت في الثانية بالكسرة الظاهرة، وفي الثالثة نصبت بالفتحة الظاهرة أيضا. والحقيقة أن العرب قد شددت الياء في الاسم المنسوب ليجري عليها وجوه الإعراب الثلاثة ولئلا تلتبس بياء المتكلم. التغيير الثاني هو تغيير معنوي، إذ يحدث تغير في معنى الاسم، حيث نلحظ أن الاسم المنسوب يصير اسما لما لم يكن له أصل نحو فلسطيني وكويتي وعراقي وسوري. التغيير الثالث وهو تغيير حكمي، وذلك نلحظ أن الاسم المنسوب يرفع ما بعده مضمرا أو ظاهرا باضطراد، فيرى بعض العلماء أن الاسم المرفوع بعد الاسم المنسوب هو فاعل، ويرى آخرون أنه نائب للفاعل. موقف النحاة من ياء النسب. اختلف النحاة حول ياء النسب، أهي اسم أم حرف؟ ذهب البصريون إلى القول بأنها حرف كتاء التأنيث لا محل لها من الإعراب. أما الكوفيون فقد ذهبوا إلى القول بأنها اسم في موضع جر بالإضافة، واحتجوا بما يحكى عن العرب رأيت التميمية تيم عدي بجر تيم الثاني، جعلوه بدلا من الياء في التيمي. أقسام النسب. ذكر ابن يعيش أن النسب عند النحاة قسمان: حقيقي، فالحقيقي ما كان مؤثرا أي دالا على نسبته إلى جهة من الجهات المذكورة كالأب والبلدة والصنعة نحو هاشمي وبصري وملحمي، وغير حقيقي وهو ما لا يدل على نسبة إلى شيء مما ذكر، بل يكون اللفظ كلفظ المنسوب بأن يكون في آخره زيادة النسب كقولنا كرسي وبردي وقمري وبختي. ألا ترى أن كرسا من كرسي ليس بباب ولا بلدة ولا شيء مما ينسب إليه، وإنما هو شيء تعلق باللفظ. وقد تحدث الرضي عن الياء في كرسي ونحوه، قال: وما لاحقته لا لمعنى كبردي وكرسي، فلا يقال لهذه الأسماء أنها منسوبة ولا ليائها أنها ياء النسبة. وقد ذكر الرضي أن الياء التي تتأتى للتفريق في اسم الجنس الجمعي نحو روم رومي وزنج زنجي ليست للنسبة أيضا، فهي في رأيه للتفريق بين المفرد والجمع، كما يقال لتمرة وتمر، والتاء فيها للواحدة والياء في ذلك للواحدة. ويعلق محقق شرح الشافية على القول السابق: ياء الواحدة أيضا في الأصل للنسبة، لأن معنى زنجي شخص منسوب إلى هذه الجماعة بكونه واحدا منهم، فهو غير خارج عن حقيقة النسبة، إلا أنه طرأ عليه معنى الوحدة. وملخص هذا أنه ينظر أحيانا إلى الأصل فيعتبرها ياء النسبة، وينظر أحيانا أخرى إلى ما طرأ من معنى الوحدة فينفي عنها. ونحن نميل إلى القول بأننا قد نعتبر الياء للنسبة إذا كانت عاملة، نحو هذا زنجي أخوه، وإذا لم تكن عاملة فهي كما ذكر المحققون، وتكون غير عاملة إذا قلت هذا رجل زنجي أو هذا زنجي. القاعدة العامة لظاهرة النسب. ذهب العلماء إلى القول بأن القاعدة العامة للاسم المنسوب أن تلحق بآخره ياء مشددة ليدل على نسبة إلى المجرد عنها، ولكن الحقيقة أن بعض الأسماء في العربية لها بعض الاختصاصات كالحذف والقلب وغيره، ونحب أن نشير إلى ذلك بشيء من التفصيل. أولا، أسماء لا تتغير عند النسب. لم يحصر العلماء الأسماء التي لا تتغير عند النسب، وذلك لسبب بسيط، وهو أن هذه الأسماء كثيرة الكم قياسية الكيف، وتدخل في ظاهرة الاضطراد، وليست بحاجة إلى قاعدة سوى إضافة الياء المشددة لآخر الاسم المنسوب، وهي بذلك تدخل في نطاق القاعدة العامة للنسب، نحو بغداد بغدادي، مصر مصري، فلسطين فلسطيني، أردن أردني، كويت كويتي، وهلما جرى. أما ما يخضع للحذف والبدل والقلب وغيره فقد وضعوا لذلك قواعد تفصيلية. ثانيا، أسماء تتغير عند النسب. أولا، النسبة إلى المختوم بتاء التأنيث إذا أردنا أن ننسب إلى اسم مختوم بتاء التأنيث وجب أن نحذف التاء قياسا مضطردا، قال الرضي: وقياسه حذف التاء مطلقا، نحو مكة مكي، غزة غزي، فاطمة فاطمي، قاهرة قاهري، كوفة كوفي، بصرة بصري، ورقة ورقي، وهلم جرى. ثانيا، النسبة إلى الاسم المقصور إذا كان الاسم المراد نسبته مختوما بألف مقصورة وجب عند نسبته اتباع الطرق الآتية: الأولى، إذا كانت الألف ثالثة قلبت واوا نحو فتى فتوي، عصى عصوي. الثانية إذا كانت الألف المقصورة رابعة في اسم ساكن الثاني جاز قلبها واوا أو حذفها نحو سعد فتصير في النسب سعدوي أو سعدي، ملها ملهوي أو ملهي، حبل حبلوي أو حبلي، بنها بنهوي أو بنهي، طنطا طنطوي أو طنطي. ويرى بعض العلماء أن الحذف أولى وهو المختار. الثالثة إذا كانت الألف المقصورة رابعة في اسم ثانيه متحرك أو جاءت خامسة فصاعدا حذفت سواء كانت أصلية أو للتأنيث أو للإلحاق أو للتكثير نحو برد بردي ومصطفى مصطفي ومستدعى مستدعي وحبار حباري وخليط خليطي. ومن أمثلة الإلحاق والتكثير نحو حبرك حبركي وقبعثر قبعثري. ثالثا النسبة إلى الاسم الممدود. إذا أردنا أن ننسب إلى الاسم الممدود فلا بد أن نتبع الخطوات الآتية. الأولى إذا كانت همزته للتأنيث قلبت واوا نحو صحراء صحراوي وحمراء حمراوي وبيضاء بيضاوي وعذراء عذراوي. الثانية إذا كانت همزته أصلية تبقى على حالها نحو والضاء والضائي وقراء قرائي وإنشاء إنشائي وابتداء ابتدائي. الثالثة إذا كانت منقلبة عن أصل أو مزيدة للإلحاق جاز إبقاؤها أو قلبها واوا نحو كساء كسائي أو كساوي، رداء ردائي أو رداوي. ومن أمثلة المزيدة للإلحاق علباء وحرباء، فتقول علبائي أو علباوي وحربائي أو حرباوي.
من فضلك تابع بقية المادة.